الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام العلامة محمد البرهاني المتوفى في عام 1205 من الهجرة، ونحن الآن في المحاضرة التاسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يوفقنا. وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى على باب أركان الإرث، وبعدها باب شروط الإرث. فيبدأ كما نبدأ كما تعودنا بإعراب سريع. فقول باب أركان الإرث أصلها هذا باب أركان الإرث، فباب خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولذلك تقول إيه باب أركان، أركان مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أركان الإرث، الإرث أيضا مضاف، مضاف إليه إلى كلمة، مضاف إلى كلمة أركان، فأيضا مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وأصل الجملة هذا باب أركان الإرث، هذا باب أركان الإرث، تمام. يبقى هذا بالنسبة لإعراب العنوان، ونفس الإعراب بالنسبة لباب شروط الإرث وباب موانع الإرث وباب أسباب الإرث، كلها نفس التقدير. هتقدر مبتدأ محذوفا تقدير هذا، وما بعده سيكون كلمة باب في الجميع ستكون هي الخبر، وكلمة أسباب أو موانع أو أركان أو شروط ستكون مضاف إليه، وكلمة الإرث أيضا ستكون مضاف إليه آخر. يبقى كده العناوين واضحة يعني. قال: ووارث مورث موروث، أركانه ما دونها توريث. وأصل العبارة أركان الإرث وارث مورث ومورث وموروث، أصل العبارة حتى يتضح لك الإعراب، لأن الإعراب يتضح عندما تفهم التقديم والتأخير، وبالتالي ترد الأمور إلى نصابها، فتستطيع أن تعرف أن هذا وإن كان مؤخرا إلا أنه مبتدأ، وهذا وإن كان مقدما إلا أنه خبر. فطبعا الواو ووارث، الواو هنا كما تعودنا نستطيع أن نقول استئنافية، لأن هو بيبدأ موضوعا جديدا، ويمكن أن نقول عاطفة لأنها الكلام أيضا معطوف على ما قبله، فالكلام بينه اتصال وبينه انفصال، يعني انفصال من ناحية أن هذه مسألة جديدة لها عنوان جديد، تمام، هيتكلم على نقطة جديدة، فيمكن أن تجعل الواو استئنافية، أو لأن كلها منظومة واحدة والمعلومات معطوفة بعضها على بعض، فيمكن أيضا الواو أن تجعلها عاطفة. المهم، فوارث اللي هو في أول، هذا خبر مؤخر، خبر مقدم، وارث هذا خبر مقدم مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وارث مورث موروث، هذه معطوفات، واحنا تعودنا في المنظومات انه ممكن يسقط حرف العطف، وده تقدم معانا وسيأتي، يعني يتكرر كثيرا في المنظومات بسبب الوزن، انه يضيق الوزن عليه فيسقط حرف العطف، ويكون حرف العطف معلوما معروفا، فبالتالي يسهل يسهل تقديره، زي ما يقول ابن مالك: ككان ظل ذات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برحا، يعني الشيء يقول ككان اضحى واصبح وامسى وصار وليس وزال وبرح، لكن شال الحروف وده في المنظومات يعني لا يعد ولا يحصى، فانتبه اليه، لان الطالب بعض الاحيان عندما لا يجد حرف العطف فتجد يقول ايش هذا، ايش اعراب الكلمة هنا، صفة ولا بدل ولا ايش، ويجدها من ناحية المعنى لا تصلح. تمام؟ فانتبه دائما ان في كثير من المنظومات هتجد عندما يعدد امورا او عدة اشياء مع بعضها البعض غالبا لا يتمكن من عطفها بحروف العطف بسبب ايه؟ بسبب الوزن او بسبب القافية او غيرها، لان الشعر بابه ضيق بخلاف الايه؟ النثر. حرف العطف في النثر لا نسقطه، لانه النثر تستطيع انك تدي اللي تريده، لكن بالنسبة للشعر هو محكوم بايه؟ محكوم بمسألة الوزن. مجرد حرف واحد ممكن ايه؟ ممكن يكسر عليه البيت، وبالتالي يكون معيبا عند الايه؟ عند الناظمين او عند الشعراء. فلا بد ان ينضبط بالايه؟ بضوابط الابيات والبحور واوزانها وما يقع فيها من زحاف او علل، على ما هو مفصل في علم الايه؟ في علم العروض. طيب، فبالتالي مورث وموروث هذه معطوفات، وكلها معطوفة على الايه؟ على الخبر المقدم اللي هو مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وبالتالي تجدها كلها ايه؟ كلها مرفوعة. تمام؟ وبارث مورث موروث أركانه جنى إلى المبتدأ، لأنها كما قلنا فيها إيه؟ فيها تقديم وتأخير. أصلها أركان الإرث وارث ومورث وموروث، هذه العبارة في أصلها. فبالتالي كلمة أركانه هي عبارة عن مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. تمام؟ ما دونها توريثه، أي ليس دونها توريثه، هذه ما التي تشبه بليس وتعمل عمل ليس، لكن بشروط، بشروط إن إيه؟ إن ألا يقع بعدها تقديم وتأخير، فهنا وقع تقديم وتأخير وبالتالي لن تعمل شيئا. هي لا تعمل عند التميميين في كل الأحوال، وهي لا تعمل عند الحجازين إن فقدت الشروط التي بينها العلماء في كتب النحو. والشروط هنا مفقودة، فبالتالي ما هنا لن تعمل على مذهب الحجازيين أو مذهب التميميين، وبالتالي سيكون بعدها مبتدأ وخبر فقط. وبالتالي ما هنا حرف نفي مبني على السكون لا عمل له. تمام؟ ودونها ده خبر مقدم، دون ظرف منصوب على الظرفية، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والألف للتأنيث، أو هاء كلها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. والظرف والمضاف إليه هو خبر مقدم. ما دونها توريثه، توريثه هو المبتدأ المؤخر. أصلها ما توريث دونها، ما توريث أي ليس توريث دونها، ولكن لم يأتي بليس فأتى بما، وما لها شروط في العمل فلم تتوفر الشروط فلم تعمل، وبالتالي هتكون ايه؟ غير عاملة، وسيكون ما بعدها لن يكون اسمها وخبرها، وإنما سيكون ايه؟ مبتدأ وخبر، لكن وقع تقديم وتأخير، لأن كلمة دون لا تصلح أن تكون هي المبتدأ، لأن المبتدأ يكون مخبر عنه. تمام؟ فكلمة توريث هي الايه؟ هي المبتدأ، لكنها أخرت لأنها نكرة. والخبر إذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا والمبتدأ نكرة وجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. تمام؟ فده الإعراب بسهولة ويسر. ووارث الواو استئنافية، وارث خبر مقدم، مورث معطوف على وارث مرفوع، موروث معطوف أيضا على وارث أو مورث مرفوع أيضا، أركانه أركان مبتدأ مؤخر والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ما دونها توريث، ما نافية لا عمل لها، دون ظرف منصوب على الظرفية، الهاء مضاف إليه، توريث مبتدأ مؤخر. هذه خلاصتها من ناحية الإيه؟ من ناحية الإعراب. نأتي بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لتوضحها من ناحية الإيه؟ من ناحية المعنى. كلمة الركن أركان، الحقيقة إخواني ربما في الترتيب كان يحسن أن يبدأ بالأركان، يعني الآن إحنا معنا أسباب وموانع وأركان وشروط وكلها مثلثة، يعني كلها ثلاثيات ثلاثة ثلاثة، كان أولى لو بدأ بالركن، لأن الركن يعتبر جانب الشيء القوي، فالعادة أن يبدأ بالركن ثم بعد ذلك تأتي الأسباب ويأتي بعدها الشروط وتؤخر الموانع، لأن الأصل عدم وجود مانع، فالظاهر ده الترتيب الايه الانسب على حسب ما ارى. ولذلك تجد ان في بعض الكتب الاخرى هتجد ان الترتيب عند العلماء اختلف عن ايه عن ترتيب المصنف، وانهم يبدأون بالايه يبدأون بالاركان ثم يأتون بالاسباب ويأتون بالشروط ثم يأتون بالموانع في الاخر، لان المانع ده عبارة عن ايه عن شيء عاكس، بعد ما تتوفر الشروط والاركان والاسباب متوفرة يأتي الايه يأتي المانع يمنع، تمام. والا السبب ان لم يكن موجودا او الشرط غير متوفر فلا حاجة الى المانع حتى يمنع، فهي نفسها لن تتحقق. والعلماء يقولون بان السبب ينتج المسبب اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فالترتيب الافضل في نظري انه يقول باب اركان الارث ثم ياتي باب اسباب الارث ثم ياتي باب شروط الارث ثم ياتي باب موانع الارث، وبعض الكتب رتبت بهذه الصوره. لكن ربما يبدو لي ان المصنف اتى بها على تلك الصوره تقليدا للرحبيه، ان الرحبيه فيها الاسباب والموانع، فهو كما شرحت في اول محاضره انه في نظري ان العلامه البرهاني يسير خلف صاحب الرحبيه كانه ايه حزب القزه بالقزه، فكانه مشي وراه بعد المقدمه، اتى بمقدمه فاتى البرهاني بمقدمه، تمام. اتى الرحبي بعد المقدمه بالكلام على الاسباب، اتى بالكلام على الاسباب، اتى بالكلام على الموانع، اتى بالكلام على الموانع، وبعدين ابتدى يزود اللي مش موجود في الرحبيه، لان الرحبيه كما تكلمنا سابقا لا تحتوي على الاركان ولا تحتوي على الشروط، تمام. فهو كانه مشى وراءه حتى انتهى من الاسباب والموانع، قال هنا في نقص، فاتى بالايه فاتى بالشروط والاركان. ربما دي ايه وجهه نظري، هي استنتاج وليس ايه وليس حكما قاطعا، لكن ده استنتاجي. والا فالترتيب الاصلي ان يبدا بالاركان ثم ياتي بالاسباب ثم ياتي بالشروط ثم ياتي بالموانع، لان ده الترتيب الطبيعي اللي عليه حصول الشيء نفسه، حصول الشيء او وجوده لا يكون الا بتوفر اركانه، وبعدين عندما يقع السبب على اساس يؤدي الى مسببه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فتأتي الموانع في آخر الايه في آخر الموضوع. طيب تمام، عموما المسألة سهلة يسيرة. فنأتي لكلمة الايه لكلمة الركن. كلمة الركن الراء والكاف والنون كما يقول ابن فارس في معجم المقاييس انها الراء والكاف والنون تدور حول ايه حول معنى القوة، حول معنى القوة، فكأن الركن هو الجانب القوي من الشيء، الركن يكون من الماهية فيكون هو الجانب القوي من الشيء. لذلك تجد الأركان يعني إيه تجد أنها معتمدة بعضها على بعض، يعني تجد الزاوية والأركان التي تمسك المسجد والأعمدة تجدها أهم شيء وتجدها أقوى شيء، فإن يعني كانت الأركان خاوية فإنه سيسقط الشيء نفسه بل لن يوجد الشيء نفسه، فالأركان هي المكونة للشيء نفسه. فكالصلاة مثلا، الصلاة نفسها أركانها من القيام والركوع والسجود وغيرها، يعني في ماهية الشيء نفسه في تركيبه نفسه، فلو ما وجدت تلك الأركان لن توجد الصلاة من أصله. ولذلك احنا ليش قلنا ينبغي ان احنا نقدم أركان الإرث، لأنه لا وجود للإرث نفسه ولا قيمة لأنك تقول أسباب ولا شروط ولا انتفاء موانع ولا غيرها دون أن يوجد المكون نفسه أو توجد الأركان نفسها أو توجد هيئة الشيء التي هي أو ماهية الشيء التي هي مكونة من الإيه من الأركان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء القوي، يعني ليس أي جانب وإنما الجانب القوي الذي يعتبر عدم وجوده سيؤدي إلى عدم وجود الشيء. تصور معي لو أن الصلاة ليس فيها القيام أو ليس فيها السجود وليس فيها الركوع، عدم وجود الركن سيجعل الصلاة باطلة شرعا ويجعل وجودها وعدمها على السواء. لكن بخلاف مثلا بعض الواجبات وبعض الأشياء، تمام، ولو صلى إنسان بدون القيام أو بدون السجود أو بدون الركوع أو غيرها من أركان الصلاة، فأنت ستقول له صلاتك باطلة لأن الماهية لم توجد وهيئتها وتكوينها لم يتكون. وهي تشبه إيش يا إخواني؟ تشبه الإنسان لما أنت معك يد وأرجل وبطن وصدر ورأس، هي دي أركانك. في النهاية لو لم توجد تلك أنت غير موجود. لو تصورت إنسان يعني هذه الأركان التي إيه؟ التي يعتمد عليها وهي في النهاية جزء من ماهيته ومن تركيبه وليست خارجة عنه، بخلاف السبب، السبب خارجي، وبخلاف الشرط أيضا إخواني الشرط خارجي. أوضح شيء دائما هو الصلاة. شوف غروب الشمس ده سبب لوجوب صلاة المغرب، الوضوء لصلاة المغرب شرط، القيام والركوع والسجود وغيرها من بقية الأركان دي أركان. فالوضوء خارج صح، خارج الصلاة، السبب اللي هو غروب الشمس خارج الصلاة نفس الشيء، ولكن الركوع والسجود والقيام ما هي إلا مكونات الصلاة. يعني إن لم توجد أصلا ما فيش إيه؟ ليس هناك صلاة وليس هناك هيئة صلاة وليس هناك ماهية لتلك الصلاة. فيقول الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ومنه قيل زاوية البناء ركن، لأن أقوى جانب في البناء هو الزاوية، لأن الزاوية يسند بعضها بعضا. أما في الاصطلاح فالركن ما تتركب منه الماهية، الماهية يعني حقيقة الشيء، أصلها كلمة ماهية، ماهية الشيء أصلها من سؤال ما هو أو ما هي، فعملوا منها تركيبا، وتلك العبارة لم تكن معروفة في اللغة قديما، وإنما هي من مصطلحات المتكلمين التي أصبحت لها سيرورة في كتب المتكلمين وكتب العقائد، وأصبحت أيضا في كتب الفقه وفي الأصول، مع إنها في أساس اللغة يعني لم يتكلم بها العرب المتقدمون، وإنما هي من لغة المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، عمل نوع من الايه من المزج، مزجوا بين كلمة ما وهي فقالوا ما هي، فأصبحت الماهية بمعنى حقيقة الشيء. وكثر في كلام المتكلمين هذه العبارة وانتقلت منهم إلى غيرهم من الفقهاء والأصوليين، وعموما أصبحت يعني مستخدمة، وإن كانت كما قلت ربما يعيبها بعض اللغويين، لكن أصبحت موجودة في كلام الإيه في كلام كثير من المتكلمين وأصحاب العقائد أو المؤلفين في العقيدة، وأيضا في كتب الأصول وفي كتب الفقه وفي غيرها، فأصبحت لفظة يعني نستعملها مجبرين على ذلك مشيا وراء الإيه وراء الفقهاء والعلماء. فيقول الشيخ فالركن ما تتركب منه الماهية، يعني ماهية الشيء لها أجزاء تتركب منها. فالصلاة مثلا تتكون من قيام وركوع وسجود وقعود، فالقيام والركوع والسجود والقعود أركان هي ماهية الصلاة، فهي الأركان. فروض الوضوء، الوضوء أيضا له أركانه، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين نسميها فروضا، وفي نفس الوقت نسميها أيضا أركانا. دي إشارة لطيفة من الشيخ إلى أنه بعض الأحيان يطلق على الركن أنها فروض، تقول فروض الوضوء ومقصودك إيه؟ ومقصودك أركانه التي لا يوجد الوضوء بدونها، تمام. أما الوضوء نفسه ككل بالنسبة للصلاة فهو شرط في الصلاة وليس ركنا، لكن الوضوء مكون من أركان نفسها، من غسل الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس وغيرها، مما لا يصلح الوضوء بدونه ولا يقع الوضوء أبدا ولا يتكون الوضوء بدونه، تمام. ولكن كتلة أو مجموع الوضوء نفسه شرط في الإيه؟ شرط في الصلاة. فقال وفي نفس الوقت نسميها أركانا، فما تركب منه الماهية فهو الإيه؟ فهو الأركان، تمام. بعضهم يعرف الركن تعريفه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، عرفوا بعضهم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لان انت الان الركوع ما فيش ركوع يعني وحده، بخلاف الايه بخلاف الشرط كالوضوء يمكن ان تتوضا ولا تقع الصلاه، يمكن ان تتوضا لقراءه القران او لذكر الله او للنوم على طهاره، يمكن يعني لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاه، بينما يلزم من وجود الركن وجود الايه وجود الماهيه نفسها او وجود اللي هو الشيء نفسه. فانت الان لن تقوم الا في الصلاه، لن تركع الا في الصلاه، لن تسجد الا في الصلاه، فهذه الاركان يعني يلزم من وجودها وجود نفس الايه نفس الصلاه، وفي نفس الوقت يلزم من عدمها عدم الصلاه نفسها او عدم الايه او عدم الشيء المكون منه. فده تعريف عند بعض ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وبعضهم عرفه تعريف ابسط ما كان جزءا من الشيء وداخلا في ماهيته، هو جزء من الشيء وداخل في ايه في ماهيته، وكلام طويل يعني في مسألة الايه في مسألة الركن، لكن هذه الخلاصة. هو ذكر الاركان هنا التي لا يوجد الارث بدونها، ذكر ثلاثة: مورث وموروث ووارث، بمعنى ان احنا نحتاج الى ثلاث اشياء حتى يتكون او تتكون بنية الارث. نحتاج واحد يموت، نحتاج واحد يموت، نحتاج واحد يبقى يخلف هذا الميت علشان تنتقل معاه سبب، معاه سبب من الاسباب، يبقى محتاجين واحد ميت وواحد حي، ومحتاجين شيء يكون الميت تركه، والا المسألة يبقى مش موجودة خالص. ما بقول لك ان الايه ان الركن هو ماهية الشيء، بمعنى ان عدم وجوده يكون الشيء غير موجودا غير موجود. فمثلا لو ان انسان انت لك ابن عم تمام، وانت يمكن ان ترثه وهو يمكن ان يرثك، لكن لا هو مات ولا انت مت، يبقى ما في مورث تمام. طيب يبقى ما فيش ارث. طيب في مورث، في واحد مات لكن ليس له قرابة، ما فيش وارث تمام، يبقى ما فيش ارث، ما فيش، العملية لم توجد. طيب واحد مات وترك قريبا له لكنه ما ترك شيئا، ما فيش تركة، برضو ما فيش قيمة، ايش هنعمل، هنقسم له ايش يعني؟ قال قريب ابن عمي مات تمام وما ترك شيئا، ايش يكون نصيبي؟ مش نصيبك، زي ما قال رجل من عقلاء المجانين يعني في ايه ذكرها ابن الجوزي في حكايات الاذكياء، فقال انه بيسأل امرأة توفي زوجها يعني، فبيقول لها ما ترك لك زوجك؟ فقال هو ايه ترك لها 4 أشهر و10، ترك لها 4 أشهر و10، يعني ما ترك لها شيء الا العدة يعني تمام. فهذا نفس الشيء، فمعناه ان الايه ان البنية غير ايه غير موجودة، لانه الارث نوع خلافة اخواني، نوع خلافة عبارة عن انه انسان يترك ترك ازواجكم، يعني الشريعة سمت الترك بمعنى انه يصبح غير اهل لانه يتملك علشان تخرج من ملكيته، تبهته؟ ما دام الانسان حيا كما سأتي في الشروط، ما دام الانسان حيا فهو له الاهلية ان يتملك، يصبح الشيء ملكه، حتى لو كان مجنونا، حتى لو كان طفلا، حتى لو كان جنينا، يعني الجنين في بطن امه يمكن انه ايه يوصى له، ويمكن ان يصبح له ميراث كما سأتي بالتفاصيل تمام. لكن عندما يموت الانسان يفقد الاهلية، يفقد الاهلية ويصبح ليس له اهلية في ان يتملك، فيسمى ترك، فيقال ايه ترك تمام، لانه تركها بس تركها اجبارا، بخلاف لما تترك انت الشيء تمام، ده تركه لانه لم يصبح عنده الاهلية. طيب اللي تركه ده احنا نحتاج الى واحد يعني يملك ولديه السبب اللي هو الايه الوارث يكون بعده، فيتلقف كأنه ياخذ بعده الايه بعد الراية وياخذ ما تركه هو. ولذلك احنا كما سيأتي في الشروط بنشترط في هذا انه يموت ونتحقق من موته ونشترط في هذا اللي هو سيتلقف الراية من بعده ان يكون حي ولو بعده بدقائق، لانه من شرط الايه، من شرط انه يتلقى منه ان يكون ايه، ان يكون حيا كما سيأتي في بقية الشغل. اذا الاعمدة الثلاثة التي يقوم عليها الايه، يقوم عليها الارث، هي وجود وارث ومورث. الوارث هو الحي الباقي بعد الايه، وكلمة وارث بمعنى باقي، ولذلك من اسماء الله الوارث، لانه باقي بس البقاء الايه السرمدي الذي ليس له نهاية. لكن هنا الوارث بمعنى انه باقي بعد مورثه، يعني باقي بعد الايه، بعد اللي هيموت، بس هي مدة بسيطة، ممكن يموت بعده بساعة، لكن المقصود هنا الوارث بمعنى باقي، انه يبقى بعد المورث ولو دقيقة واحدة او ليه او ساعة واحدة، تمام. فتسمية الوارث هنا هي عبارة عن ايه، عن نوع من البقاء اللي هو يتناسب مع الانسان. هو في النهاية لو عاش بعدها 50-60 سنة ولا 100 سنة هيموت، تمام. لكن في تسمية الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، بمعنى انه ايه، البقاء الذي يعني لا ذهاب بعده ولا موت ولا سنة ولا نوم ولا غيرها مما ايه، مما يعتري البشر. فالبقاء المناسب لنا غير البقاء المناسب لذات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا هذا وارث والله الوارث، هذا وارث بمعنى انه يبقى بعد ايه، بعد قريبه وبعد من يتصل به بسبب، بس ولو دقائق ولو ساعات، وفي النهاية نحن نعرف انه هو ايه، هيموت، وبكرة هو اليوم انت وارث، بكرة انت مورث، وهكذا تلك الدنيا، تمام. فده معنى ايه، معنى هذا. وبقي الجسم، جسم الايه، الشيء اللي هو سيتسلمه الوارث من المورث، اللي هو التركة من حقوق واموال وغيرها، على حسب ما ايه، على حسب ما سيأتي ان شاء الله تعالى. فده الايه، فده بالنسبة للايه، بالنسبة للكلام على هذه العبارة. وعموما الكلام على اركان الارث حتى بعض الكتب لا تذكره، في غالب الكتب لا تذكره، لانه يعني ما بيحتاجش الى عمل من طالب العلم او من يقوم بعمل الايه، الميراث، وكأنه ايضا بديهي، بديهي يعني. الان انت بتأتي، تأتي الى مسجد، بتشوف المسجد قائم بتدخل، فده نفس الشيء حتى العامي ما بيجيش، ما بيشكلش عليه اركان الارث، ما بيجي يقول لك يطلب التقسيم او يطلب انك تساعده، الا وقد هو ايه، في واحد مات وترك واحد وترك اموال، ما وجدنا حتى العامي الذي لا يعرف لا شروط ولا اركان ولا لا يعرف تلك المعلومات، ما يأتيك الا والاركان موجودة. فبالتالي البحث فيها لا 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 يحتاج الى عمل ولا يفيد كثيرا، لكن المهم في الشروط، لانها يترتب عليها عمل كبير ويترتب عليها مشاكل ينبغي ان يعالجها الايه، او ان يتعلمها الطالب حتى لا يقع في ايه، لا يقع في تلك الاشكالات. طيب سننتقل الى الكلام الذي بعده. قال باب شروط الارث، اعرضنا هذا. قال وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث، اقصد التوارث. وهي الواو نفس الشيء، تريد ان تجعلها استئنافية، لان ايضا الموضوع جديد وايضا الموضوع متصل، فتجعلها استئنافية، تجعلها عاطفة، الامر يسير. وافضل انها تكون استئنافية، لانه ايه، لانه وجود عنوان كونه فصلا، يعني ده ممكن لو قسمته الى فصول تقول فصل باب شروط الارث، فصل باب اركان الارث، فكونه فصلا او بابا جديدا فاولى ان يكون ايه، ان يكون استئناف، تمام، مش اشكال. وهي هي ضمير، ضمير مبني، تمام، مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مبتدأ هي ضمير، طبعا مبني لا تظهر عليه ضمة ولا شيء، فهو مبني في محل رفع مبتدأ. وهي تحقق، تحقق هو الخبر، وهي تحقق، فكلمة تحقق هي الخبر، خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وجودي مضاف إليه، مضاف إلى تحقق، تحقق وجودي. ولذلك كلمة تحقق لن تنون، لأن عندما يكون في إضافة كأني تنوين وأنت إضافة، فلا تجتمع الإضافة والتنوين، فتحقق وجودي كلمة وجود مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الوارثي مضافة إلى كلمة وجود مضاف إضافة أخرى، فالوارثي أيضا مجرورة بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. موت المورث، موت المورث معطوفة لكن سقط حرف العطف كما بينا في الايه في البيت السابق، نفس الشيء لانه هو عاوز يقول ايه وهي، هي ايه الضمير، هي عائد على كلمة باب شروط الارث، باب شروط الارث، فهو بيقول وهي اي شروط الارث هي ايه، واحد تحقق وجود الوارث تمام، وموت المورث، ولذلك كلمة موت اخواني ستكون معطوفة على كلمة وجود مش معطوفة على تحقق، لان التقدير ايه، وهي تحقق وجود الوارث وتحقق موت الايه موت المورث، فلو عطفت انت على كلمة تحقق ستكون مرفوعة، ستكون مرفوعة ولكن المعنى لن يكون سليما، لان ده يعني نفس الشيء زي ما تتحقق من وجود الوارث من حياته، يعني وجوده بمعنى حياته، لان احنا الان شروط الارث هو يريد ان يقول ثلاث اشياء، هي مثلثات هذه كلها ثلاثة، اسباب ثلاثة والموانع ثلاثة والاركان ثلاثة والشروط ثلاثة، وهيأتي معنا ان شاء الله يمكن غدا اكلمكم على انه الفرائض علم، يعني علم المثلثات او الثلاثيات كما يقول الشيخ ابن عثيمين في بعض كتبه، انه يكثر عند الفرضيين ذكر المثلثات، ولذلك لما قال هذه الكلمة نشطني الى جمع بعضها فجمعت منها مجموعة كبيرة ساريكم بعضها ان شاء الله غدا بمشيئة الله تعالى، يعني نماذج من ايه من هذا. طيب فهي الشروط ايضا ثلاثة، تحقق وجود الوارث، نفهم علشان نعرف بصحة، فتحقق وجود الوارث بمعنى احنا قلنا في الكلام السابق ان مسألة الارث خلافة ومسألة بقاء، واحد بيترك واحد بيستلم تمام، فلا بد ان نتأكد من ان هذا ترك، من انه مات، فما دام فيه رمق فالمال ملك له كما قلت، فانه لم يترك، انت ترك ازواجكم بمعنى الترك هنا هو ناتج عن الموت، فلا بد ان نتأكد من انه مات، ولذلك هذه ستقابلنا مشاكل هنا في من لم نعرف موته ممن غاب كالمفقود او الاثير، هتأتي مشكلة، ودي من المشاكل اللي قابلتهم، لانه من شروط العملية ان نتأكد من ان التارك هذا انه توفي انه مات، فبيقع بعض الاشكالات في هذه المسألة. الامر الاخر هو قال ايه، وجود الوارث، عفوا الوجود الاول، وجود الوارث يعني اللي هو سيتلقى في الشيء موت المورث، المورث بيموت بيترك، ووجود الوارث يعني حياته تمام، يبقى يشترط امران، انه يكون المورث قد مات حقيقة او حكما او تقديرا كما سيأتي البيان، ويكون الايه ويكون الوارث موجود يعني ايه يعني حي، لانه ما ينفعش يكون مات قبله ويكون ده ترك له، كيف يترك له وكيف يخلفه وهو قد مات ايه قد مات قبله، فمن شرط الخلافة ان يكون واحد قد تأكدنا من موته ولما مات كان الاخر اللي هو سيخلفه كان حيا. الشرط الثالث اقتضاء، يعني اقتضاء هو شال الهمزة تخفيفا زي ما تقول ايه قصر الممدود، زي ما تقول صنعاء وهي صنعاء تمام، سماء تقول سماء، ماء تقول ماء، وتترك الهمزة، ده مشهور في لغة الايه في لغة العامة، وهو ايضا في الشعر كثير، هتجد في المنظومات كلها كألفية ابن مالك والرحبية او غيرها، لو جاء ممدود في الغالب يمكن ايه تترك همزته تخفيفا، وده من الامور الجائزة في الايه الجائزة في الشعر لا بأس بها تمام. فاقتضاء التوارث، بمعنى ما معنى اقتضاء التوارث؟ بمعنى ان تعلم العلاقة المقتضية للتوارث، هل هو زوج، هل هو قرابة نسب، هل هو ولاء، لازم تعرف. واي جهة من تلك الجهات، لانه الان طيب ده قريبه او نسيبه، يعني له نسب وله قرابة، لكن اي نوع من القرابة، هل هو ابوه، هل هو اخوه، هل هو ابنه، هل هو ابن عمه، وان كان ابن عمه او في اي درجة، في اي درجة، فربما يقال فلان ابن عم فلان وهو ابن 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 عمه، او ربما يكون ابن عم ابيه، وربما يكون ابن عم جده. وانتم تعرفون في ايه، في مصطلحات الناس وفي لغاتهم، عندكم يقول فلان جدي، وهو ليس بجده بل هو اخو جده، تمام. فمعرفة النوع، السبب، سبب الارث، هل هي الزوجية ولا القرابة النسبية ولا الولاء. وبعد معرفة هذا نريد ان نعرف الجهة، وبعد معرفة الجهة نريد ان نعرف الدرجة، وربما نحتاج ان نعرف حتى القرابة او الايه او القرب، كان يكون هل هو اخ شقيق او اخ لاب، وبخاصة اذا كان عندي اكثر من ايه، اكثر من وارث، فلن استطيع ان اتمم عملية الميراث الا بايه، الا بتوفر ذلك الشرط، وسيأتي المزيد ان شاء الله تعالى. فهو يريد ان يقول ايه، هي اللي هي التلاتة او اللي هي شروط الارث، تحقق وجود الوارث، وتحقق موت الايه، موت المورث، واقتضى التوارث. هل العبارة تكون اجمل لو قال وتحقق اقتضاء التوارث؟ تحتمل، اشوف في الاخيرة هذه تحتمل انها ايه، انها تحتاج الى كلمة تحقق، وربما لا تحتاج اليها، فان احتاجت اليها فسنجعلها معطوفة على ما قبلها، وان لم تحتج اليها فستكون معطوفة على تحقق، على تحقق، وبالتالي ستكون ايه، مرفوعة. وعموما هي لن يظهر فيها، لان لما قصرناها واصبح اخرها الفا لا يظهر عليها حرف الايه، حرف الاعراب، فبكده ممكن يتضح الاعراب. فقلنا وهي الواو حرف استئناف او حرف عطف، هي ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، تحقق خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وجود مضاف إليه مجرور بمضاف وعلامة جره الكسر الظاهرة، والوارث مضاف إليه أيضا مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، موت المورث قلنا هنا سقط حرف العطف من أجل الإيه، من أجل النظم ومن أجل الوزن كما سقط في الأبيات السابقة، والتقدير وتحقق موت المورث. فكلمة موت معطوفة على وجود، لأن نريد أن نتحقق من وجود ونتحقق من موت، تمام. والمورث مضافة إلى إيه، إلى كلمة موت، زي وجود الوارث موت الإيه، موت المورث، نفس الإيه، نفس النظام ونفس الهيئة. واقتضى التوارث نفس الشيء، هنا حرف عطف أيضا، والتقدير واقتضاء التوارث. اقتضاء كما قلت تحتمل أن تكون معطوفة على تحقق، وده اللي يظهر، فتكون مرفوعة، تمام، بضمة مقدرة على الإيه، على الألف أو على الهمزة المحذوفة. والتوارث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، واحتمال أن يكون أيضا اقتضاء أنها تكون معطوفة على موت، فتكون مجرورة بالإيه، مجرورة بكسرة مقدرة أو بكسرة على الهمزة الإيه المحذوفة للتخفيف أو للإيه أو من أجل الوزن، تمام. فده بالنسبة للإيه، بالنسبة للإعراب. الحقيقة كما أشرت في كلامي أن الشروط مهمة جدا بخلاف الأركان، يعني الأركان كما قلت معلومة عند عامة الناس، لا يأتيك إنسان بتركة تقسمها إلا والأركان موجودة وهو مدرك لهذا، ويعني ربما لا يأتيك الأركان غير متحققة إلا ليضحك أو للهز، وإلا ما يأتيك يقول لك أنه يعني تركة مات قريبي ولم يترك شيئا، فإيش نصيبي؟ لا شك أنه لن يأتي، أو قريبه ما مات اللي هو منتظر أن يرثه، مش هيأتي إيه يقول لك قسم لي التركة. المهم المقصود أنه إيه، الـ 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 الأركان ربما بدهية حتى عند إيه، عند من لم يدرس علم الفراغ، لكن بالنسبة للشروط مهمة جدا. أولا ما معنى الشرط؟ الشرط لغة هو العلامة، وبعضهم قيدها بالعلامة الواضحة، ومنها الشرطة، الشرطة لأنه إيه كانوا يضعون علامة أو يضعون علامات وما زالوا يضعون علامات على إيه على أكتافهم تمام. فالشرطة جاءت من الإيه من الشين والراء والطاء بمعنى الإيه بمعنى العلامة تمام. فده شرط لأنه علامة على إيه على المشروط ده العلاقة يعني لأن الشرط يكون علامة على الإيه علامة على المشروط تمام. ده من ناحية الإيه من ناحية اللغة. لكن من ناحية الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شوف يلزم من عدمه العدم. تأمل معي احنا قلنا الوضوء شرط الصلاة فلو يلزم من عدمه العدم فلو ما كانش الوضوء موجود في الصلاة فيلزم عدم الصلاة لأنه شرطها تمام. فانتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء انتفاء المشروط فيلزم من عدمه العدم تمام. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته بمعنى ان الانسان توضأ ما يلزمش انه ايه انه تجب عليه الصلاة او ما يلزمش انه يفعل بهذا الوضوء الصلاة لان الشرط قد ايه قد يوجد ودون المشروط لانه لكن لا يوجد المشروط دون الايه دون الشرط. لا يمكن ان توجد الصلاة الا بالوضوء او ببديله وساعتها يصبح يعني له عذر هينتقل الى شيء اخر وهو التيمم فده ايضا هيعتبر شرط يعني ساعتها نقول الايه التيمم شرط الايه شرط الصلاة بالنسبة للمعذور وهكذا يعني مش علشان لا يعترض بايه بانه ممكن يكون له بديل يعني تمام. لكن الاساس الانسان المعافى اللي ليس عنده عذر لو صلى بدون وضوء فصلاة وجودها وعدمها على السواء كأنه لم يصلي تمام. فده معنى الايه معنى الشرط. وبعضهم عرفوا تعريفا اخر ربما يكون اخص قال هو ما لا يتم الشيء الا به ولا يكون داخلا في الماهية انه يعني. وهنا يفرقون بين الشرط والركن الـ يتفق الشرط والركن في شيء وهو ان الشيء لا يتم بدونهما يعني المشروط لا يمكن ان يوجد دون وجود الاركان ودون وجود ايضا الشرط تمام. طيب لكن يختلفان في شيء يختلفان في ان الركن جزء في الماهية نفسها جزء في المركون نفسه او جزء في الشيء بينما الشرط يكون خارجيا. ولذلك ما الفرق بين الوضوء والركوع؟ الصلاة لا تصلح ولا وجود لها الا بالوضوء وبالركوع والسجود وغيرها من الايه من الاركان. لكن الفارق هو ان الركوع لا يوجد الا مع الصلاة واما الوضوء فلانه خارجي فيوجد بدون الايه بدون الصلاة تمام. فلذلك قلنا بانه ايه هو ما لا يتم الشيء الا به وايضا ركن لا يتم الشيء الا به ولكن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية يعني خارج عن تركيبة الشيء وخارج عن حقيقته. فالوضوء خارج الصلاة تمام لكن لا تتم الصلاة ولا تصلح إلا به بينما الركوع والسجود والقيام والقعود دي أركان للصلاة تمام لا تتم الصلاة إلا بها وهي داخل نفس الصلاة وهي أجزاء من الصلاة نفسها بل أجزاء القوية منها ولا تتم ولا توجد ماهية الصلاة إلا بوجود تلك الايه تلك الأركان تمام. طيب ابتدى المصنف يتكلم على تلك الشروط قال ايه وهي تحقق وجود الوارث لانه لابد ان كما بينا لابد ان يكون هناك خلافة والمقصود وجوده متى عند موت الايه عند موت المورث يعني يكون موجود مش جنبه يعني موجود على الحياة. فالوجود هنا بمعنى الايه تحقق حياة ولذلك الكتب الاخرى بتعبر بكلمة بدل بكلمة الوجود بتعبر بكلمة حياة بمعنى ان يكون حيا عندما مات المورث. فده معنى الوجود هنا يريد به وجود الايه وجود الحياة مش وجوده عنده ولو كان في الصين ولو كان واحد منهم موجود في الايه في الولايات المتحدة الامريكية وقريبه موجود في الصين وفلان مات في الساعة الخامسة والوارث مات الساعة خمسة ونصف يبقى هذا يرث مع مراعاة فروق التوقيت طبعا يعني مقصود ان ايه ان ده على توقيت واحد يعني سواء توقيت البلد توقيت الولايات المتحدة ولا توقيت الصين. فنقول مثلا على توقيت الولايات المتحدة فلان مات الساعة 5، وعلى توقيتها أيضا فلان اللي هو قريبه مات الساعة 5:15 أو 5:10، يبقى هذا كان موجودا، يبقى تحقق الشرط ولا ما تحققش؟ تحقق، وتنتقل التركة إليه ما دام هو معاه سبب من أسباب الإرث، تمام؟ ثم لما مات تنتقل إلى إيه؟ إلى ورثته، خلاص. لكن لو ما لو مات سويا يبقى ما تحققنا، صح؟ هتبقى مشكلة، لأن هذه مشكلة، يعني إيه؟ إنه بتؤدي إن إحنا ما تحقق الشرط، وبالتالي لا نستطيع إن إحنا إيه؟ إن نقيم المسألة. هنا مسألة مهمة يا إخواني. وموت أيضا موت المورث ده الشرط الآخر، إن لا بد أن يتحقق من موته، لأنه عندنا مشاكل كأن يخرج ويصبح مفقودا، إيش نعمل؟ ما هنا لم يتوفر الشرط. أنا من الشرط أن أنا أتأكد أن الأولاني مات والثاني كان موجود، تمام؟ ففي بعض الأحيان تقابلني مشاكل، ولذلك أصبح معنا الموت يا إخواني، معنا ثلاث أنواع من الموت. طبعا هو الموت نوع واحد، بس المقصود في علم الفرائض معنا الموت ينقسم إلى ثلاث أقسام: موت حقيقي، وموت حكمي، وموت تقديري. موت حقيقي، وموت حكمي، وموت تقديري. إيش معناها؟ الموت الحقيقي إن واحد يموت فعلا، زي ما هو بيحصل إن إنسان يموت والناس يشوفه ولا يغسلوه ولا ويعلم فلان قد توفي، مثلا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، أو توفي الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أو توفي العلامة محمد بن صالح العثيمين، نسأل الله أن يرحمهم جميعا. فده أصبح مات حقيقة، والناس شافوه غسلوه واستفاض الأمر، ده مات حقيقة خلاص، تمام. في موت حكمي وهو الغائب أو المفقود، ودي مشكلة يعني قديمة وما زال يعاني منها الناس، إن يخرج إنسان، تمام، يذهب إلى بلد من البلدان أو يذهب في معركة من المعارك، تمام، زي ما كان في حرب الانفصال هنا، ناس نزلوا إلى تلك الحرب، تمام، لم يوجدوا، تمام، انتهت الحرب، انتظر أهليهم، ينتظروا أين فلان، ما في فلان، اسألوا عن فلان، أصحابه، أقاربه، الناس نزلوا يدوروا عليه في عدن، يدوروا عليه في الأماكن التي كان فيها الحرب، ما فيش فلان، تمام. مرت سنوات طويلة، فلان لا اتصل، فلان لا أرسل رسالة، فلان لا شافه أحد، فقد، تمام. كذلك نفس الشيء بيحصل كثير هنا، إن الإنسان يخرج يغترب في السعودية، راح السعودية، طيب أرسل في الأول، بيتصل في الأول، فجأة انقطع اتصالات، فين فلان؟ اسألوا عن فلان، ما فيش فلان، سألوا أصحابه، سألوا الأقارب، سألوا السفارة، سألوا كذا، فلان كأنه إيه؟ كأنه ابتلعته الأرض. فدي مشكلة معروفة، يعني يمكن لو يعني طلبنا منكم أن تأتوا بحالات، يمكن تأتوا بعشرات الحالات في القرى وفي الإيه وفي المدن وغيرها، خاصة في إيه في بعض البلدان اللي فيها نوع من الفقر أو شيء، وبيخرج الناس يعني إيه يطلبوا رزقهم، فبيغيب، الله أعلم إيش حصل له، تمام. هل ده بعضهم بعض الأحيان يروح يتزوج امرأة أخرى وما يشيش خلاص يرجع لإيه لحياته الأولى، فيسكت خالص ويجلس تزوج وأصبح عنده أولاد وتناسى أهله، ولا شك إن ده فيه من الأوزار ما فيه، لكن ده حاصل. وبعضهم قد يكون مات في صدمته سيارة وما معهوش أي بطاقة ولا أي شيء ولا شيء، أولاد الحلال دفنوه ما عرفوش دمين، قالوا هيسبوه كده يجيف، وفتشوه ساعتها صادف إنه ما معهوش أي هوية ولا أي بطاقة، دفنوه ما حد يعرف، تمام، أو دخلوه سجن هنا ولا هنا الله أعلم، تمام، خفوه زي ما حصل في إيه في حادثة الحرم والأشياء دي، تمام، ناس ما عرفوهم حتى الآن راحوا في النهاية، لا عرفوا ماتوا ولا فين ولا شيء، الله أعلم إنه في الربع الخالي ولا في الربع الإيه المليان، تمام. الشاهد في هذا مشكلة الآن بتقابل أهاليهم، تمام. فهنا بيأتي ما يسمى بالموت الحكمي، الموت الحكمي، بمعنى إنه واختلفت المذاهب في تلك المسألة اختلافا كبيرا، بعد كم من السنوات يمكن أن يحكم الحاكم بموت فلان، ده حكم اجتهادي يحكم به الحاكم، يتقدم اهل المفقود باوراق واثباتات وشهادات وغيرها، يقول هذا المفقود فقد من 10 سنين، من 20 سنة، من 30 سنة، وهذه الادلة والبراهين والاوراق اعلننا في السفارة في السعودية، اعلننا في صحيفة كذا، اعلننا في كذا، عملنا كل الاتصالات، ما فيش. فبتختلف البلدان في المدة التي حددوها للحكم بموته. بعض المذاهب اخواني بالغت في المسألة، يعني بعض المذاهب قالت ما نحكم على المفقود، وسيأتي في ميراث المفقود له مشكلة اخرى، بعضهم قال ما نحكم بموت المفقود الا عندما يموت اقرانه، يموت اقرانه او من هم في سنه، او عندما يصل عمره الى 70 او الى 60، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمر امتي ما بين 60 و70، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال 90، وبعضهم قال لما جيله ينقرض. ليش؟ لانه عاوز ما يشيلش منه، لانه لو حكم عليه بالموت معناه انه ايه؟ معناه انه جعله يترك، معناه انه بيخلع تلك الاشياء التي كانت في يده. حتى المرأة ستصبح ايه؟ ستصبح مات زوجها، وحينئذ تعتد ويمكن ان تتزوج، بس طبعا بعد 90 سنة، ولا بعد ما هيعدوا له 90 سنة ولا 70 سنة، تتزوج من؟ تتزوج القبر، تمام. لكن ولذلك العلماء مشكلة، هي مشكلة من ناحية ايش؟ مشكلة من ناحية طرفين، المبالغة في المحافظة على حق المفقود، انك مش بسرعة تروح تزوج المرأة وكذا، وده حصل في مشاكل ان يتعجلوا فيعتبروا انه قد مات ودون حكم ودون شيء، وروحوا يزوجوا المرأة وبعدين ما تمر سنين الا وقد جاء والمرأة في بيت رجل اخر ومعها اطفال من الاخر، مشكلة مصيبة، تمام. فلذلك هذه المسائل، هنا تنبيه اخواني، هذه المسائل لا تكون الا بحكم شرعي، يعني لا يمكن تكون بفتوى او واحد يعملها من نفسه. يأتي يقول ايه؟ عنده اخته مثلا خرج زوجها من 20 سنة، فيقول اكيد ده مات، مش معقول يعني عايش حتى الان، وحاولنا واتصلنا، والان وسائل المواصلات والاتصالات يعني ضخمة، احنا في عصر الاتصالات، يعني طفرة الاتصالات، الانترنت المحمول، الصحف، الشبكة العنكبوتية، يعني أصبحنا في طفرة، وبالتالي ممكن تسأل عنه وانت جالس في اليمن، ترسل لصحيفة تعمل لك، ممكن تنشر عنه، ممكن تتصل بالسفارة، ممكن تعمل إعلان في السفارة، وانت جالس في مكانك ممكن تتخذ إجراءات كثيرة. ولذلك اختلفت قوانين الأحوال الشخصية في البلدان المختلفة في تحديد المدة التي يحكم بعدها على الغائب بأنه قد مات. الذي أرى أن بعض القوانين اختارت قولا للإمام أحمد أنه إن خرج يعني في شيء يخشى أو شيء خطير كحرب أو غيرها، أن ينتظر به 4 سنوات، ينتظر به 4 سنوات إن خرج في مهلكة أو شيء فيه خطورة، فده كلام معقول إلى حد ما، لا يؤدي إلى إيه؟ إلى الإضرار بالطرفين، لأنه أنت ممكن تبالغ في جانب الحفاظ على المفقود وفي نفس الوقت تضر المرأة والأولاد واللي هم عاوزين يستعملوا التركة وعاوزين يستفيدوا منها لما تبقيها على حالها، وكل أحوالهم موقوفة على أساس الإيه؟ المفقود هذا، فهم جالسين يبكون عليه، تمام. فالمهم ستأتي مسألة المفقود مرة أخرى إن شاء الله، لكن الشاهد في هذا أنه عندما تقدم الأوراق إلى الحاكم ويقتنع الحاكم بأنها كافية ويتخذ الإجراءات، فيمكن أن يحكم بموت فلان، والحكم هنا اجتهادي لأنه احتمال أن يكون حيا، ولذلك ده قلنا موت حكمي، يعني هنا كأنه أنشأ الموت بالحكم، والأول سميناه موت حقيقي لأنه موت مشاهد أو يعني منقول أو استفاض أو شهد به الشهود أو يعني منشور بين الناس، تمام. إما شفته بعينك، غسلته بنفسك، نزلته القبر بنفسك، أو استفاض يعني ما بتشوفش، بيبقى من جيرانك ولا من فلان مات، خلاص أنت ما شفتوش، بس بيستفيض أنه فلان مات، تمام، بينتشر أو يتواتر، يوصل إلينا نحن هنا أن العلامة الألباني رحمه الله أنه مات، تمام، ويذاع في الصحف وكذا، وتؤلف الكتب في تراجمه والأشعار والرسالة وغيرها، فتصبح أنت الآن متأكد، شوف متأكد 100% كأنك رأيته بعينك. حتى لو قال واحد لك احلف أنه مات هتحلف، مع أنك لم ترى، لكن الاستفاضة والشهرة والتواتر اللي حاصل يمنع من أن يكون في غلط أو شيء من هذا القبيل، فده كافي. تمام، هذا يسمى موت حقيقي، لكن معنى ما يسمى بالإيه؟ بالموت الحكمي، وهو ما يحكم به الحاكم، فيحكم حينئذ الحاكم بأن فلانا يعد ميتا. وانتبهوا النقطة مهمة، انه معناها ان الموت الحكمي ان كأنه مات في تلك الساعة، مش مات ساعة ما خرج، لا، مات عندما نطق الحاكم بأنه مات. ولذلك حينئذ من مات قبل الحكم لا يرث منه، من مات قبل الحكم لا يرث منه، لأنه لن يعد ميتا إلا في تلك الساعة التي حكم بها الحاكم، لأن الحكم هنا كأنه أنشأ الموت، افترض الموت، وبالتالي سيبدأ الحسبان من عند إيه؟ من عند نطق الحاكم. ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني، لأنه من مات قبل الحكم نفسه، شوف هو خرج من 20 سنة وما استصدرنا حكما إلا اليوم، ففي الفترة ما بين خروجه إلى اليوم من 20 سنة من مات يعتبر قد مات قبله، فهو الآن هيحكم بموته، هيصبح وارثا في من مات قبله، ولن يرثه إلا من مات، لن يرثه إلا من كان حيا في عندما نطق بالحكم، لأنه من شرط الإيه؟ من شروط الإرث كما قلنا موت المورث وحياة الإيه؟ وجود الإيه؟ وجود الوارث، يعني وجوده حيا عندما مات، إما عندما مات حقيقة فده عند الموت حقيقة، أو عند النطق بالإيه؟ عند النطق بالحكم. دي نقطة مهمة جدا، لأنه إيه؟ لا ينتبه إليها بعض الإيه؟ بعض الناس أو بعض الطلاب. تمام، النوع الثالث من الموت يسمى الموت التقديري، موت تقديري يعني موت مقدر، وده موجود في حالة واحدة وهي الجنين الموجود في بطن أمه، إن نزل بجناية، مش بنزول طبيعي، لا بجناية، واحدة ضربت واحدة في بطنها، أو رجل ضرب امرأة فأسقطت، فالجنين ده فيه ما يسمى بالغرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في امرأتان فأحدهما ضربت الأخرى بإيه؟ أو ضرتان تقريبا، فتنازعت وقع بينهما مشاكل، فإيه؟ ضربت إحداهما الأخرى بمصطح فجاء في بطنها فأسقطت الجنين، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أسقط الجنين فيه غرة، والغرة هي نصف عشر الدية، أو عشر دية المرأة، نصف عشر دية الرجل، أو عشر دية الإيه؟ دية المرأة، أو هي عبد أو أمة، عبد أو أمة. تمام، فطيب هذه الدية أو هذا الأرش لو سميناه، وسميت غرة لأنها يعني مبادئ الدية، لأنها ليست دية كاملة، وإنما غرة الشيء بدايته، غرة الشهر يعني أوله، فكأنها سميت غرة لكونها بداية للدية، ولم تصل إلى الدية الكاملة، لأنه لم يعد إنسانا كاملا، لأننا لم نتأكد من حياته، لأننا ربما يكون في بطن أمه حتة قطعة لحم، يعني ممكن يكون يعني نما لكن مات في بطن أمه، فصادف إنها ضربتها بعدها فأسقطت، لكن ما كانش حي، لكن فلذلك جعلوا الشارع شيئا وسطا، يعني ولو كان حي، لو كانت ولدته ونزل واعتدى عليه حد، فيه القصاص أو الدية كاملة، لأنه أصبح مثله مثلك، يعني خلاص أصبح يعني مجرد ما نزل من بطن أمه واستهل أصبح حكمه حكم أي واحد منا، أو حكم حتى أكبر العلماء. لو واحد قتل واحد من العلماء الكبار زي ابن باز، ولا زي ما يقتل الايه الجنين اللي له دقيقة واحدة نزل من بطني، فيه القصاص او الايه ان تنازلوا ففيه الايه ففيه الدية المغلظة. تمام، لكن نحن لا نتكلم على انه خرج واستهل، ولكن نحن نتكلم على انه في بطن امه في 4 شهور ولا 5 شهور او حتى اكثر. تمام، ففي بطن امه وضربت في بطنها فاسقطت، تمام، فنزل قطع صغيرة مشكل، لكن ايه نزل، المتسبب او الايه او اللي ضرب بيدفع ما يسمى بالايه بالغرة. تمام. الغرة دي تقسم كقسمة الميراث عند الجماهير من العلماء، وان كان في من العلماء من يقول انها تعطى لامه، انها تاخذها الام لانه لم يصل الى حد الحياة فيعتبر منفصلا فسيعتبر كأنه جزء منها، فتعطى تلك الغرة كأنها عوض عن فقدها لذلك الجزء. لكن ده ليس مذهب الجماهير. مذهب الجماهير من العلماء أن الغرة تورث عن ذلك الايه عن ذلك الجنين. طيب هتورث عنه ازاي؟ هتورث ان احنا نفترض حياته ونفترض انه مات، يبقى او نقدر علشان ما علشان نجيب اللفظة بالضبط. فبالتالي سميت دي الايه سمي الموت التقديري والحياة التقديرية، فده يسمى ايه موت تقديري، لان احنا اصلا احنا اعتبرنا مات ورث عنه اقاربه تلك الغرة. طب بناء على ايه؟ واصلا بيموت الا الحي، فبالتالي هنفترض انه كان حيا ثم ادى الاعتداء الى موته، فلما مات ورثوا عنه ما ملكه وهو الغرة. فبالتالي هنا افترضنا شيئين، اولا افترضنا حياته ولذلك دي تسمى الحياة التقديرية ايضا، وافترضنا بعدها انه مات فيسمى الايه الموت التقديري. يبقى انواع الموت لو سألك انسان تقول الموت على في علم الفرائض اما موت حقيقي وده المعروف المتداول، واما موت حكمي وده من كلمة حكم بمعنى انه ناتج عن حكم الايه الحاكم او القاضي، وده لا يكون الا بحكم محكمة، وحكم تقديري وهو ده خاص بمسألة الايه الجنين الذي في بطن امه واعتدي عليها فنزل بجناية، فنقدر حياته فتسمى الحياة التقديرية ونقدر موته فيسمى الموت التقديري. تمام. وبالتالي اخواني ينتج عن هذا ايه؟ ان الحياة نفسها نوعان، حياة حقيقية وحياة تقديرية ايضا، وهو اتكلمناه. يبقى الموت ثلاثة، موت حقيقي، موت حكمي، موت تقديري، ومعنى الحياة حياة ايضا حقيقية اللي هي الحياة ان الشخص يكون متواجد، وحياة ايضا تقديرية اللي هي حياة هذا الجنين ان احنا نقدر حياته حتى ايه حتى نعده ايه نعده ميتا. الغرة كما قلنا نصف عشر دية الرجل، نصف العشر، نصف عشر دية الرجل او عشر دية الايه دية المرأة، او بقيمة عبد او امة. تمام. عبد او امة سموها الايه يسمونها الغرة. وكما قلت هيترتب على تلك المسائل امور اخواني، هترتب كما قلت في المفقود مشكلة، هترتب ايضا في مسألة الغرقة والهدمة والحرقة اللي هو ما يسمى بالموت الجماعي، هيكون في مشكلة وسيأتي هذا ايضا، لانه الان غير متوفر الشرط. انا عندما يذهب اب وابنه وزوجته في سيارة ويموتوا سويا فنأتي وقد ماتوا جميعا، اين الشرط؟ اين الشرط؟ احنا الشرط ان يكون واحد مات بعد الثاني. لو جينا يا اخواني وجدنا ايه انهم جميعا ميتون وفي واحد ما زال فيه الرمق، فيبقى نشهد بان ده مات بعدهم، وبالتالي هذا الموجود ممكن يرث اللي ايه اللي ماتوا قبله. اما المشكلة هو غالبا يحصل ايه، غالبا انهم لا يموتون في دقيقة واحدة يعني، لكن ما نصل اليهم الا وقد ماتوا جميعا، يعني الحوادث والاشياء والغرق اشياء دي تجد ايه تجد اكيد ان في واحد في الاول مات، الثاني بعده بدقيقة، الثالث بعده بدقيقتين، وربما ماتوا مع بعض. لكن حتى لما بيموتوا بعد بعض عادة انه ما يصل اليهم احد الا بعد وقت، يعني حتى القريب اللي في الطريق ولا شيء 10 دقائق 5 دقائق بيجي بعض الاحيان يجدهم ايه. لكن بيحصل بعض الاحيان ان يبقى بعض الناس حي ويحملونه الى المستشفى، وبعض الاحيان ينجيه الله، وبعض الاحيان يموت في الطريق، وبعض الاحيان يموت في المستشفى، اذا عاش بعد الاخرين، اذا هذا يرث من هؤلاء لانه تحقق الشرط فيه. لكن الاخرين او لو وجدناهم جميعا قد ماتوا فلم نعلم السابق من اللاحق، فحينئذ لم يتوفر شروط الايه الارث، وهي موت الايه المورث ووجود الوارث حيا عند موت المورث، لانها خلافة انتقال، وبالتالي لن نورث احد من هؤلاء من الاخر، بل نورث قرابتهم الموجودين على الحياة منهم جميعا. يعني لو وجدنا أب ورجل وزوجته وابنه ركبوا سيارة وبعدين هوت بهم من على الجبل من على قنة الجبل، نزلنا ندورهم وجدنا أنه خلصاً خلص تمام. لا تورث زاهقا من زاهقي كما قال إيه الرحبي، وكما سيأتي في كلام أيضا البرهاني رحمه الله تعالى، وسيأتي التفصيل كيفية إيه. لكن تهمنا هنا من ناحية إيه، من ناحية إنها لم يتوفر فيها الإيه، لم يتوفر فيها الشروط تمام. يمكن بس تحتاج المسألة إلى تقنين، يعني اعتماد الطب، أنت مقصودك إنه التحديد الطبي يمكن أن يحدد أن فلان مات قبل فلان هكذا، يمكن. بس عندما تكون المسألة مؤكدة من ناحية طبية وتقنن ما في مانع، لأنه إخواني هو نوع توصل إلى الحقيقة، يعني لم يشترط الشارع في الوصول إلى تلك الحقيقة طريقا معينا. ومن أراد أن يقرأ في هذا الباب فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الطرق الحكمية، يعني كيف ان الحكم مش يعني ان الله سبحانه وتعالى، ابن القيم يريد ان يقول في كتابه هذا كله ان الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا في الوصول الى الحق بطريقة معينة. يعني الان احنا هنا نريد معلومة معينة، نريد ان نتأكد ان زيدا مات بعد عمرو، فالطب والله قال يعني دراسات مؤكدة وعندنا قدرات وفحص أنسجة وفحص يعني بالمجهر، وعندنا أشياء بنكون متأكدين دمات من ساعتين ودمات من عشر، وبالتالي نعطيك نتائج مؤكدة. قال نعم، عن طريق لجنة عن طريق كذا. فإذا تأكد هذا ولم يكن يعني مجرد محاولات، لأنه فرق بين نظرية ومجرد محاولات واحتمالات، فلا نعول عليها، لأن نحن نحتاج إلى إيه؟ إلى إما يقين أو على الأقل نحتاج إلى ظن يقارب الإيه؟ يقارب اليقين. فما فيش مانع، يعني الشريعة ما تعبدتنا إن إحنا إيه؟ لازم نشوفهم، لكن تعبدتنا إن إحنا يكون عندنا علم بإن ده مات بعد ده. فإن كان الطب سيتكفل بإنه يعرف لنا أن زيدا مات بعد عمرو وأن عمرا مات قبل زيد، فعلى العين والرأس. لكن تحتاج انه ايه، انه مثلا في الدول المختلفة يقننوا ذلك في القانون ويدخلوا في قانون الاحوال الشخصية، ويقول انه ايه، انه الغرق والهدم او الموت الجماعي، ويمكن بواسطة الايه الطب او لجنة طبية متخصصة معرفة المتقدم من الايه من المتأخر او السابق من اللاحق. لا مانع من ايه، لا مانع من ذلك. نعم. لا لا لا، ما مش قياس. لا لا لا، يعني الان يعني لا، مسألة الزنا الفرق انه مسألة الزنا، انت مقصودك الحاق الاولاد، يعني مسألة الزنا الشرع تعبدنا بفراش، الشرع تعبدنا بوجود فراش والنصوص واضحة، يعني فرق بين الامرين. في هذه المسألة لم يحدد الشارع طريقا معينا، لكن المسألة الاخرى فيها حكم اخرى من تحديد الايه، من تحديد الفراش. يعني الشارع ليس مراده مجرد ان فلان من فلان، لكن الشارع جعل ان الايه الفراش علامة على ذلك، ربما للطهارة، ربما التزام الايه الانسان بزوجه تمام. فالمسألة مختلفة، نحن لا نقول بهذا، وان كان بعضهم ايه بعضهم تورط في القول بانه عن طريق الجينات وفحص الجينات انه ايه يمكن ان يلحق الولد بالزاني بامه. الزنا غير معتبر ولو اعترف به الاب، يعني المسألة مش قضية انه ايه انه ده ناتج من نطفته، الشريعة تلحق لانه ناتج من نطفته بنكاح صحيح، هي دي القضية، فهمت ازاي؟ فالمسألة ليست مسألة ان الولد ده من ده، لا، مسألة ان الولد هذا من هذا الرجل على فراش صحيح. ولكن لو زنى بها وجاء قال ده ابني وجاءت قالت ده ابنه وما في تنازع بينهما، ليس لا نعترف به، لأنه ابن زنا، يعني كلمة ابن زنا بمعنى أنه لا يعترف به، وليس المقصود أنه من نطفة فلان ولا من نطفة علان. دعك من هذه القوانين الايه، هنا تأتي القوانين الوضعية مختلفة عن الايه عن الشريعة، ولا ينفعنا فحصهم الطبي، لأن احنا فهمنا من مقصد الشارع أنه لا يريد مجرد المعلومة بأن فلانا من نطفة فلان، وإنما يريد أن يكون فلان من نطفة فلان من الطريق الشرعي. تمام؟ فبالتالي لا، ليس الباب على مصرعيه إنما بضوابط كما قلنا، لكن المسألة التي نحن بصددها المقصود فيها المعلومة، مقصود فيها المعلومة، حتى لم يرد فيها نص من الشرع، لكن العلماء فهموا تلك الشروط من إيه؟ من مسألة الترك ومن الآيات وغيرها، فهموا أن لابد أن يكون ده حي وكلام زي كده. لكن كيف نعرف؟ حتى مسألة الغرق والهدمة هي مسألة جديدة، يعني مسألة الغرق والهدمة كما سيأتي اللي هو الموت الجماعي لم تقع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليس هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العلماء بنوا عليها، ولذلك فيها خلاف. الحنابلة يورث بعضهم من بعض، يورث بعضهم من بعض خلافا للجمهور، ولذلك يبقى فيها للاجتهاد مطرح، فنستطيع ان احنا نتكلم في هذا. طيب، يعني حتى لا اطيل عليكم، فان كان في استفسار او شيء يمكن نحن نختم به، وان كان في بعض الامور في هذا الموضوع ان شاء الله نستكمل في الغد. قال: رجل قسم تركته قبل موتي بين ابنائي، فهل تصح هذه القسمة؟ تصح ان وافقوا عليها بعد موته، لان في الاساس انه القسمة بعد الموت، فان كان لمصلحة شرعية فلا مانع. يعني شوف بعض الاحيان اخواني يأتي بعضهم يقبض خط عشواء، يقسم ويظلم ويعطي ده زيادة وده قليل وده كذا، ويدخل الاولاد في شر يعني كبير جدا، فما يموت الا ويقومون يتضاربون مع بعضهم البعض، ده غلط. لكن في اخر يرى ان البنات يخشى عليهن ان يظلمن، فيجي يمكنها حقها الشرعي نصف الولد، تمام، فيجي يديها حقها الشرعي ويقسم خشية من من ظلمهن بعد موته، فده مقصد شرعي صحيح. فلو فعل لمصلحة شرعية فبها ونعمت، وإلا فليترك المسألة، لأنه بعض الأحيان كمان يقسم ويحتاج. أمام ناظري جاء رجل هنا عند القاضي العمراني يبكي، يقول بأنه قسم تركته على أولاده، وبعدين في الأول يعني رحبوا به وكذا، وبعدين بعد كده جاءت البوردة والإيه، يعني استثقلوه. في الأول يستقبلونه، كان على أساس أنه يجلس عند كل ولد أو بنت بحسب الحال شهر أو شهرين، تمام، وكان في غاية من الراحة، وما تريد وما تشتهي وما ما طلب عنده، لأنه كانت الأمور بعد فترة خلاص مكنوا من المال، كل واحد تحت يده الأرض، وهو لم يترك لنفسه شيئا، ومرض ويحتاج أن يتداوى فلم يعطوه، فجاء يبكي. قال القاضي: ما فعل لك، ما بقيت تبكي لنا، أنت تخيضعت، تمام، بمعنى تصرفت تصرفا أحمق، وإيش أفعل لك، لا أنا وزير ولا مدير، إيش أفعل لك، أروح لك خلاص، أنت اللي غلطت. فده صحيح، فالإنسان ينبغي أن يبقي على فيبقي هم يجلسوا في طاعته، وزع عليهم بعض الأبناء يتشيطل، طب يعني مشكلة لك، لكن الأرض معه محتاجون إليه، أما بعد ما وزع استثقلوه، تمام، فده ليس من الحزق يعني، تمام، بل بعض الآباء فعل عكس هذا، كان ما عنده شيء، لكن جاء أتى بصندوق شكله جميل، وأوهم أولاده أن لديه أموال، وضع فيه بعض الأحجار وكذا وأشياء أصواتها حلوة، وصندوق وكل شوية يفتح ويغلق ومش عارف إيه، والأولاد انبهروا، قالوا: صحيح، احنا قلنا ابونا ودى الاموال فين، كان معه اموال كذا، اكيد انه في صندوق ده، تمام. فالمهم جلسوا يعني في راحته وفي مساعدته وفي طلبه، تمام، حتى مات، دفنوه، رجعوا الى الصندوق، يلا نكسب الصندوق، اين المفتاح، جابوا المفتاح فتحوا وجدوا حجار وقطع من نحاس وقطع، وجدوا رسالة داخل الصندوق: انه يا ابنائي وجدت منكم عقوقا، او وجدتكم يعني لا تقومون بالبر الواجب عليكم، فاوهمتكم بهذا، فجزاكم الله خيرا على البر الذي قمتم به، وعفوا منكم ان ما تركت لكم شيئا يعني. فضحكوا، قالوا: خلاص، رضي الله عنهما، احنا عملنا مع فالمسألة كده يعني. بخلاف واحد اورد قصته في ابن الجوزي في الاذكياء، كان مولى لاحد في أحد السلف فمرض، فوجدوا لا يسأل عنه ولا، فقال يا فلان أنا عندي هنا يعني أموال وكلام زي كده يعني إيه دفنتها، فأنا في حالة ممكن أموت أو شيء، فأردت أن أخبرك يعني إن إيه، لأنه الحياة والموت بإيه بقدر الله. قال ها والله ده احنا قصرنا معك، والله ان احنا ما عانيناك ولا ساعدناك ولا شيء، والله اننا اسف وكذا، وابتدى يساعده تمام ويعينه ويجيب له كل الاشياء. وبعدين لما مات كفنه في كفن اخر تمام ودفنه يعني تمام، بعد ما دفنه رجع الى الغرفة اللي كان فيها ويحفر يحفر ما وجد شيئا، فعرف انها ايه انها نوع خدعة. قال والله كدت ان ارجع اليه فاسلب منه الكفن. طبعا دي خدعة لا تجوز يعني، هي لا تجوز، بس حكاها ابن الجوز يعني بقول لك انه ايه يعني، لكن لا تجوز، لكن اللي فعله الاب شيء جيد، لكن هذا كذب وخداع لا يجوز. هل كلمة الاركان والواجبات والفروض نفس المعنى ام ان هناك خلاف؟ لا، كما قلنا بتطلق بعض الاحيان بعضها على بعض يعني، لكن عند يعني هي ايضا من الاشياء التي يمكن اذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني لما تفترق الفرض غير الايه غير الواجب عند الأحناف، وإلا فالجماهير الفرض بمعنى الواجب، لكن عند الأحناف يختلف الفرض عن الواجب. وبعض الأحيان كما أشار العلامة ابن عثيمين إلى أنه ممكن يطلق على الايه على الركن، وبعض الأحيان يسمى فرض وبعض الأحيان يسمى واجب تمام، ويطلق على الركن نفسه. ففي يعني بينهم يعني اختلاف، ولكن يمكن إطلاق بعضهم على بعض. من يرث دية الغرة للجنين؟ هل والدته فقط؟ قلت ان في بعض العلماء، الجماهير من العلماء من اهل المذاهب على انها تورث عنه كالميراث، يعني تقسم على الفرائض الشرعية. اما اللي قال انها ترثها امه فقط فده قول ضعيف، لا استحضر من قال به، لكن ليس ايه ليس من الاقوال المشهورة، بس انا حبيت انبه ايه والا فليس من الاقوال المشهورة. هل ينطبق على موت الغرة ما ينطبق على الموت الحقيقي والموت الحكمي؟ فمن مات قبل موت الجنين أو بعد من الورثة؟ أيوة يا نعم، ينطبق أنه يعتبر مات الآن، يعني الجنين عندما فقط يعتبر مات الآن، فمن كان موجودا لما هنعتبره مات ساعة ما ضرب، فمن كان موجودا ساعتها حيا هيدخل في الايه يدخل في الميراث، اما ان كان مات قبله فلا يدخل تمام. طيب هذا بيقول نرجو ان يكون هذا هو الدرس الاخير حتى نستطيع حضور الدروس، ولا يفوتنا منها شيء لان بعضنا مسافر غدا. الشيء كملنا بكره ها هي عموما اخوان اللي يفوتوا شيء هي مسجله يعني ان شاء الله، او حتى في الـ MP3 او شيء، اللي يشتهي مثلا فات درس او شيء ياتي بقرص وانا اديله الايه اديله الدرس ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.